السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، كلامنا في هذا المجلس عن أهل الأعذار في رمضان من حيث الصيام والفطر. والمعلوم أن الله عز وجل لا يريد بنا إلا اليسر. قال ربنا الكريم سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه لا يريد أن يشق علينا مشقة زائدة. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. فهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كله يسر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري في الصحيح. وصوم رمضان من أركان هذا الدين، وكله يسر. ومن اليسر في الصيام أنه مر عند التكليف به بأربعة مراحل. المرحلة الأولى في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان هذا واجبا عليه خاصة دون بقية الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر المسلمين بصيامه، فكان صوم يوم عاشوراء واجبا على الأمة. ثم جاءت المرحلة الثانية، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان على وجه التخيير لا على وجه الإلزام، فكان المسلم مخيرا بين أن يصوم رمضان أو يطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء صام وإن شاء أطعم، مع تفضيل الصيام، وأن الصيام خير من الإطعام. ثم جاءت المرحلة الثالثة، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان وجوبا على من توفرت فيه الشروط، ورفع التخيير، غير أن المسلم إذا صلى العشاء وجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى مغرب اليوم التالي، فيكون فطره فقط بين المغرب والعشاء، على أنه أيضا إن أدركه الغروب ثم نام قبل أن يفطر يجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي. وهذه المرحلة كما تلحظون فيها شيء من الشدة. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة وجوب صوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على من توفرت فيه شروط الوجوب، فيجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر وظل طوال الليل مفطرا، نام أو لم ينم، ويجوز له أن يتناول المفطرات وأن يجامع أهله في الليل. واستقر الأمر على هذا بحمد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن التيسير في الصوم التخفيف على أهل الأعذار، وذلك أن المفطر في نهار رمضان إما أن يفطر بغير عذر وإما أن يفطر بعذر، والذي يفطر بغير عذر فعل محرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المكلف أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر، وعلى أن فطره عمدا من غير عذر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يترك فريضة عظمى من فرائض الله سبحانه وتعالى، بل يترك ركنا من أركان الإسلام، فهو غير معظم لحرمات الله وغير معظم لشعائر الله. وقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع القطعي على وجوب صوم المكلف لرمضان، فإذا أفطر فقد ترك هذا الواجب، وإذا أفطر من غير عذر فقد ترك هذا الواجب، فيكون فاعلا لهذه الكبيرة. ويدلك يا عبد الله لعظم هذا الذنب وشناعته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورأى فيها رجالا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال له الملك: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبرى والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني رحم الله الجميع. فإذا كان هذا في من أفطر قبل تحلة صومه، فكيف بمن لم يصم أصلا متعمدا من غير عذر؟ لا شك أنه أعظم جرما وأعظم ذنبا، وأنه أولى بهذا الوعيد وزيادة. فمن أفطر متعمدا في نهار رمضان من غير عذر يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تمحى إلا بالتوبة، ولا يذهب أثرها في العاجل والآجل إلا بتوبة. والأمر الثاني أن يمسك بقية اليوم، فلو فرضنا أنه شرب متعمدا من غير عذر عند طلوع الفجر ثم رجع وتاب، فإنه لا يجوز له أن يستمر في الأكل والشرب، بل يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأن فطره في أول اليوم معصية، ولا يجوز له أن يستمر في المعصية، كما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم عند جمهور العلماء، لأن هذا هو الأصل، أن من أفطر يقضي، وإذا كان المعذور يقضي فمن باب أولى أن يقضي غير المعذور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود، وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحم الله الجميع. ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن من استقاء قد أفطر عمدا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي. نعم، ذهب بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين من علمائنا إلى أن المفطر عمدا في نهار رمضان لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء لا يفيده، فلو صام أياما كثيرة ما أجزأته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجز عنه صيام الدهر وإن صامه، أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. ووجه الدلالة من الحديث، قالوا: ما دام أنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله إذن لا يجب عليه القضاء. وهذا الاستدلال محل نظر، أولا لأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر والألباني، والناظر في إسناد الحديث يعلم أنه ضعيف. وثانيا لو صح الحديث فإنه من باب التغليظ، من باب أن ذنبه عظيم، حتى أنه لو قضى الدهر كله ما وقع ذلك موقع اليوم الذي أفطره متعمدا، وهذا لا يمنع القضاء. فالراجح هو قول جمهور الفقهاء أنه يجب عليه أن يقضي. أما أهل الأعذار فهم أهل التخفيف ويخفف عنهم، فمن أهل الأعذار المسافر، والمسافر في نهار رمضان له أن يفطر حال السفر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لكن يشترط لفطره شروط. الشرط الأول أن يكون مسافرا شرعا، الشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية، والشرط الثالث أن لا يتحايل بالسفر على الفطر. فالشرط الأول أن يكون مسافرا سفرا شرعيا، وذلك بأن يخرج عن بلده بقصد مسافة معلومة. والتحقيق في المسألة عندي أنه إن خرج يقصد مسافة 80 كيلومتر فما فوق فهو مسافر، فما دام أنه يقصد هذه المسافة فهو مسافر، فبمجرد أن يخرج من عمران قريته أو بلدته فهو مسافر، قد بدأ السفر ما دام أنه يقصد قطع مسافة 80 كيلو متر فأكثر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما في الصحيح. ومسيرة اليوم والليلة تقدر 80 كيلو متر، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فهو سفر. أما إذا كان خروجه لقطع مسافة أقل من 80 كيلو متر فإنه يرجع إلى عرف البلد الذي يقيم فيه، فهل يعده أهل بلده سفرا أو لا يعدونه؟ فإن كان أهل البلد يعدونه سفرا فهو مسافر، وإن كان أهل البلد لا يعدونه مسافرا فهو ليس مسافرا. وأكثر ما رأيته في بلدان المسلمين أن المسلمين اليوم لا يرون أن من يخرج لقطع مسافة 40 كيلو متر أو 60 كيلو متر أنه مسافر، لكن المرجع إلى عرف البلد، فإذا تحقق هذا فهو مسافر شرعا. وأما الشرط الثاني وهو أن لا يكون سفره سفر معصية، بمعنى أن لا يسافر ليعصي، أن لا يسافر ليعصي. فإن كان سفره ليعصي كأن كان يسافر من أجل أن يشرب الخمر أو من أجل أن يزني بالنساء فهذا سفره معصية. وانتبهوا يا إخوة، هنا لا نتكلم عن الذي عصى في سفره، يعني لو كان سفره مباحا ثم زلت به القدم والعياذ بالله فعصى فهذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل معنا الذي يسافر من بلده بقصد حرام، فيسافر من بلده بقصد أن يزني، يسافر من بلده بقصد أن يخرج على ولي الأمر، يسافر من بلده بقصد أن يشرب الخمر ونحو ذلك، فهذا ليس له أن يترخص وليس له أن يفطر عند جمهور أهل العلم. المذاهب الأربعة نصوا على ذلك، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والرحمة لا تستدنى بالمعصية، والفطر رخصة ورحمة فلا ينالها بالمعصية ولسد الذرائع إلى الحرام. فإذا سافر سفرا محرما فإننا نقول له: ما دمت على تلك النية الخبيثة فإنه لا يجوز لك أن تفطر ولا أن تقصر الصلاة، وإذا أردت أن تترخص فعليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة. أما إذا كان سفره سفر طاعة، مثل الذي يسافر ليصل رحمه أو يسافر من أجل أن يعتمر أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه من أهل الرخصة. وكذلك إذا كان سفره سفرا مباحا، مثل أن يسافر للنزهة أو للبحث عن الهواء الطيب أو نحو ذلك، فإنه عند جماهير العلماء هو من أهل الترخيص، وهذا هو الصحيح والصواب في المسألة. والفطر للمسافر الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها، والشرط الثالث نسيت أن أعلق عليه، وهو ألا يتحايل بسفره على الصوم، بمعنى أن يكون له غرض صحيح من السفر غير أن يفطر. أما إذا كان يسافر من أجل أن يفطر، فمثلا الرجل اشتهى امرأته وأراد أن يجامعها في نهار رمضان، ويعرف أن الخروج قصد يعني مسافة 80 كيلو متر أنه سفر، فيشغل سيارته اليوم المكيفة ويأخذ زوجته معه ويقطع 80 كيلو في أقل من نصف ساعة أو نصف ساعة ويجامع امرأته ثم يرجع إلى مدينته، هذا لا يجوز له، لأنه متحيل على شرع الله سبحانه وتعالى، وليس له غرض من السفر سوى أن يفعل ما منع منه من أجل الصوم. والفطر للمسافر الذي اجتمعت فيه الشروط سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر، أو دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثناء رمضان، أو سافر ليلا في أيام رمضان، أو سافر في أثناء نهار رمضان فكان صائما في أول اليوم ثم سافر مثلا الظهر، فإن لكل هؤلاء أن يترخصوا بالسفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ترخص، وكذلك الصحابة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، وهو موضع بين قديد ومكة، قال حتى بلغ الكديد أفطر وأفطر الناس، والحديث متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن أناسا قد صاموا ولم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم في الصحيح. وأيضا جاء عن جعفر بن جبر أنه قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط، من الفسطاس يعني في من القاهرة التي تسمى القاهرة اليوم، قال فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل، رواه أبو داود وصححه الألباني. فأبو بصرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه سافر في أثناء النهار وأفطر وهو يرى البيوت، ونسب ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسافر مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وقد نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على ذلك. نعم، وجد خلاف لقليل من السلف وبعض الظاهرية، إلا أن هذا الخلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري أن حمزة الأسلم رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه البخاري في الصحيح. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. وثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فالمسألة من حيث السنة محسومة، وليس لأحد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر مخير بين الصوم والفطر، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، إذا كان صومه في السفر يفوت واجبا من الواجبات، فإنه إذاك يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. لما؟ لأن الصوم ليس واجبا عليه، وتفويت الواجب حرام عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا في أولئك الناس الذين لم يفطروا أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن صومهم يفوت واجبا عند لقاء العدو وقد اقتربوا من عدوهم. إذن هذه المسألة مستثناة من التخير، إذا كان صوم المسافر يفوت واجبا عليه فإنه يجب عليه أن يفطر. طيب، إذا علمنا أن المسافر مخير، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر، فما هو الأفضل له؟ العلماء مختلفون، فمن مفضل الصوم ومن مفضل الفطر ومن مفصل، والتحقيق عندي والله أعلم التفصيل. فإن كان الصيام أسهل عليه من القضاء فكان صومه وهو مسافر مع الناس أسهل عليه من أن يقضي بعد رمضان، فالأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والأيسر عليه هنا أن يصوم، فالأفضل له أن يصوم. أما إن كان يشق عليه الصوم في السفر ويضعفه عن مصالحه ويضعفه عن العبادة فالأفضل أن يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر، رواه مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا القوم لا يعمل معهم ولا يفعل شيئا وهو متعب وقد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. والحالة الثالثة أن يستوي الأمران عنده، الصوم يسير والقضاء يسير، فما هو الأفضل في حقه في هذه الحال؟ العلماء منهم من قال الأفضل أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم في الصحيح. فالفطر رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يدل على أن الفطر أفضل. وبعض أهل العلم قالوا الصوم له أفضل لأن فيه إبراء للذمة بحيث لا يبقى في الذمة شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وأيضا قالوا لأنه إن صام سيصوم في الزمن الفاضل في شهر الصوم، وإن قضى يعني إن أفطر سيقضي في غير الزمن الفاضل، فالأفضل له أن يصوم. والأظهر عندي والله أعلم أن الأفضل له أن يصوم ويفطر، فلا يسير على حالة واحدة، فلا يسير على حالة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فالسنة هذا هذا وهذا. فنقول للمسافر إذا استوى عندك الأمران فصم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام لتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين. أيضا من أهل الأعذار المرضى، وقد قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض أيها الإخوة والأخوات فيه تفصيل وله أحوال. الحالة الأولى أن يكون المرض خفيفا لا يؤثر في الإنسان في العادة، كالألم اليسير في الجسد والحمى اليسيرة ونحو ذلك، هذه الأمراض الخفيفة التي لا تؤثر في حياة الإنسان، وهذا المرض لا يجوز معه الفطر ولا 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 يكون سببا للرخصة، لأن هذا المرض لا يكاد يشعر به الإنسان، ولأنه لا يكاد يخلو الإنسان من شيء من الألم، فلو قلنا إن مثل هذه الأمراض يترخص بها لما كاد أن يصوم أحد. والحالة الثانية مريض يغلب على الظن أنه يتضرر إن صام بسبب يعتمد عليه، كان قال له الطبيب عليك خطر من الصيام، إن صمت يمكن أن تموت أو يمكن أن يتلف عضو من أعضائك، مريض بالقلب قال له الطبيب العارف إن صمت يمكن أن تموت، مريض بالكلى قال له الطبيب إن صمت نخشى عليك أن تموت، فيغلب على ظننا أن الصوم سيضرك ضررا بالغا، فهذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا ننبه إخواننا المرضى إلى أنه إذا أخبر الطبيب العارف أنه يغلب على الظن أنه إن صام يتضرر، أنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. والحالة الثالثة: مريض يخشى الضرر من غير وجود سبب يعتمد عليه، لكن المرض موجود ويخشى لو صام أن يزيد المرض أو يشق عليه الصوم مع المرض، فهذا الأفضل له أن يفطر، ويستحب له أن يفطر. هذا تفصيل أحوال المرضى. ومن أهل الأعذار أيضا الحامل والمرضع، والحامل والمرضع إما أن تخاف على نفسها من الصيام، أو تخاف على ولدها من الصيام، أو تخاف على نفسها وعلى ولدها. فلو قال الطبيب للحامل: صيامك فيه خطورة على الجنين ويمكن أن يسبب تشوهات للجنين أو يسبب الإجهاض ونحو حال هذا، فهنا تخاف على الجنين. أو قال لها مثلا الطبيب: أنت معك يعني ضعف، والحمل يزيدك ضعفا، والصوم يزيدك ضعفا، فلو صمت فإن نخاف عليك التلف أو نحو ذلك، فهنا يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت لا تخاف الضرر خوفا يعني نابعا من سبب يعتمد عليه، ولكن الصوم يضعفها أو يقلل لبنها أو نحو ذلك، فهنا يستحب لها أن تفطر. لو صامت جاز لها الصوم، لكن يستحب لها أن تفطر. طيب، إذا أفطرت ما الذي يجب عليها؟ فنقول هنا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تفطر لأنها تخاف على نفسها، سواء خافت على نفسها وعلى الجنين أو خافت على نفسها فقط، وفي هذه الحال يجب عليها أن تقضي فقط، ولا يجب عليها أن تطعم مع القضاء، ولا يجزئ عنها أن تطعم فقط، بل يجب عليها أن تقضي لأنها مريضة أو في حكم المريضة، وقد أوجب الله على المريض القضاء عدة من أيام أخر، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. والنووي رحمه الله عز وجل لما حكى المسألة في المجموع قال: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية، وهذا كله لا خلاف فيه، وإن خافتا على نفسيهما وولديهما فكذلك بلا خلاف. وإن كان بعض أهل العلم قد أفتى بأن المرأة الحامل أو المرضع في هذه الحال إذا أفطرت فإنها تطعم ولا تقضي، لكن هذا القول يخالف يعني هذا المنقول عن أهل العلم من الإجماع. وأما الحالة الثانية فهي أن تخاف على ولدها فقط، ما خافت على نفسها وإنما خافت على ولدها. فما الذي يجب عليها؟ أكثر العلماء، جمهور العلماء على أنه يجب عليها القضاء، وعلى هذا المذاهب الأربعة أنه يجب عليها أن تقضي، لأنها مريضة أو في حكم المريضة، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأن الأصل الشرعي في من أفطر لعذر وهو يستطيع الصوم أن يقضي، أن يقضي، هكذا هو الأصل الشرعي، فكذلك الحامل والمرضع. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا قضاء عليها أو لا قضاء عليهما إن أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خافتا على الولد، وإنما تطعمان فقط ولا قضاء عليهما. ومن ذلك ما رواه الطبري وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. وما رواه الدارقطني وجود إسناده الألباني أن امرأة ابن عمر رضي الله عنهما سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا تقضي. قالوا: فهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما بأن عليهما الإطعام فقط وليس القضاء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، ونصر هذا بعض مشايخنا الفضلاء، والجمهور لا يرون هذا، ويقولون إن هذه الآثار معارضة للأصل الشرعي، وهو أن من أفطر لعذر وهو يستطيع أن يصوم يجب عليه القضاء. قالوا: هذا اضطرد في الشريعة، فكيف نخرج الحامل والمرضع بغير نص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد درست المسألة طويلا طويلا طويلا، وظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح الذي يعمل به، وهو أنه يجب على الحامل والمرضع القضاء إذا خافتا على ولديهما، لأن استقرأنا أصول الشرع فلم نجد في الشرع إلا أن من أفطر لعذر مع قدرته على الصيام يجب عليه القضاء، وأقرب شيء إلى حال الحامل والمرضع المريض، والمريض إذا أفطر للمرض يجب عليه القضاء بالإجماع. فما الذي يخرج الحامل والمرضع عن ذلك؟ ثم إذا تأملنا في الآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم نعلم يقينا أنه لا بد أن لهذه الأقوال من دليل، فإن الصحابة أتقى وأعرف من أن يقولوا حكما بلا دليل، وهذا الدليل إما أنه من الكتاب وإما أنه من السنة، وعلمنا أنه ليس هناك دليل من السنة، إذ لو كان عندهم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذكره ولم يذكر غيره، فعلمنا أن الدليل عندهم إنما هو من القرآن، وقد استدل في بعض الروايات بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: والحامل والمرضع لا تطيق الصوم، فما الذي عليها؟ فدية طعام مسكين. وإذا نظرنا إلى الآية هل تدل إلى هذا؟ نجد أن الآية لا تخلو من حالتين من جهة المعنى. الحالة الأولى أن يكون معناها: وعلى الذين يطيقونه، يعني وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، كما فهم ذلك أكثر العلماء. وعلى هذا فإن الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا بفرض الصوم. وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين والعلماء. وبناء على هذا المعنى لا يكون في الآية حجة لهذه المسألة. والحالة الثانية أن يكون معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين لا يستطيعون الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فدية طعام مسكين. وعلى هذا أيضا لا تدخل الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما في الآية، لأنه لا شك أن الحامل هنا مطيقة للصيام وأن المرضع هنا مطيقة للصيام، فلا تدخل في الذين لا يطيقون الصيام. فكيف تكون الآية دالة على أن الحامل والمرضع لا تقضي؟ وعليه يكون قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم اجتهادا أخطأ فيه، فلهما أجر الاجتهاد. ونرجع إلى الأصل، وهو أن من أفطر وهو يستطيع الصوم لعذر يزول يجب عليه القضاء إذا زال عذره. طيب، يقول لي قائل: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع أو الحامل الصيام، والحديث رواه الأربعة، وقال الألباني حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، فلا يجب عليهما الصوم. نقول: ينبغي أن نفهم ما معنى وضع الله عنهما الصوم. معنى وضع الله عنهما الصوم يعني خفف، فإن الله خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، ومع ذلك لو صلى المسافر أربعا صحت منه. والمقصود هنا أن الله خفف عن الحامل والمرضع فلم يوجب عليهما أداء الصوم حال الحمل والإرضاع، لكن يجب عليهما القضاء. وقد أجمع العلماء على أن وضع الصوم عن المسافر هو من جهة الأداء، ويجب عليه القضاء إن أفطر، فكذلك الحامل والمرضع. طيب، إذا قلنا بهذا القول وهو الذي أقول به وأفتي وقلبي مطمئن إلى ما أقول، هل يكفيها القضاء إذا كانت قد أفطرت خوفا على ولدها؟ الأقرب عندي والله أعلم أن الراجح أنه يجب عليها مع القضاء الفدية، لأثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في وجوب الإطعام، ولا معارض لهذا ولا مانع يمنع منه. وهذا القول هو الأبرأ للذمة والأحوط. وما الذي يضر المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها إذا قضت يوما من الأيام وأطعمت؟ لا شك أن في هذا إبراء لذمتها من غير ضرر يرجع عليها. إذن أعود فأقول: إن الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وولدها يجب عليها أن تقضي فقط. أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فإنه يجب عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا من أهل الأعذار العاجز عن الصوم، إذ الصوم لا بد فيه من القدرة حتى يجب، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري في الصحيح. فابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان لا يستطيعان الصيام يجب عليهما الإطعام ولا يجب عليهما الصوم. وجاء عند النسائي بإسناد صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يرخص في هذا أي في الفدية إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى أي لا يرجى برؤه. والعجز عن الصيام أيها الإخوة في الجملة على نوعين: النوع الأول عجز مؤقت يزول يرجى زواله كالمريض الذي يرجى أن يشفى. فلو منع الأطباء المريض من الصيام هذه السنة وقالوا إن شاء الله تصوم بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، فهذا يجب عليه أن يقضي، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله بحسب علم الناس، كالكبير الهرم الذي أصبح لا يستطيع أن يصوم، وكالمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء، مثل مثلا مرض السرطان عافانا الله وإياكم، ومثل مرض الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم. فهذا عجز لا يرجى زواله، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه أن يقضي، وإنما يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. طيب، يقول لي قائل: لو فرضنا أنه أطعم مكان كل يوم مسكينا ثم شاء الله فشفي، مثل مريض الفشل الكلوي ما كان يجد كلية وقال الأطباء ما يمكن أن تصوم ولا نعرف دواء، فأطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم جاء شخص فتبرع له بالكلية وكانت الكلية مناسبة له فشفي، فهل يجب عليه أن يقضي؟ نقول لا، ما دام أنه فدى وهو يظن أنه لن يشفى فقد برئت ذمته ولا يجب عليه القضاء. إذن يا إخوة، كبر السن المعجز عن الصيام، كبر السن نفسه ليس عذرا، قد يبلغ الرجل 100 أو المرأة 100 وهو قادر على الصيام، هذا يجب عليه أن يصوم. لكن إذا كبر الإنسان حتى أصبح عاجزا عن الصيام أو يشق عليه الصيام مشقة شديدة، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يذهب عقله لكبر سنه حتى يصبح لا يعلم شيئا من بعد علم، يذهب عقله ويذهب إدراكه وتنقلب عليه الأمور ويخرف حتى ينادي ابنه باسم أبيه ونحو ذلك، أو يغلب هذا عليه يعقل قليلا ويذهب عقله وإدراكه كثيرا، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا قضاء ولا فدية، ليس عليه شيء، لأن العقل مناط التكليف وقد ذهب عقله. والحالة الثانية أن يكون مدركا، أن يبقى عقله لكنه أصبح ضعيف البدن لا يستطيع الصوم أو يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهذا لا يجب عليه أن يصوم باتفاق العلماء. لكن ما الذي يجب عليه بسبب فطره؟ الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما عن كل يوم مسكينا، وقد رواه البخاري في الصحيح كما تقدم معنا. وقال قتادة: ضعف أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم قبل موته عاما أو عامين، فأفطر فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، رواه الدارقطني وصححه الألباني. أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي طال عمره رضي الله عنه لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لما أسن في آخر حياته وضعف عن الصوم أطعم 30 مسكينا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، رواه الدارقطني والبيهقي، لكن الأثر فيه ضعف. والشاهد أن فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم دالة على أنه يطعم 30 مسكينا إن كان الشهر 30 يوما، أو يطعم 29 مسكينا إن كان الشهر 29 يوما، وهو إن شاء أطعم بعد كل يوم، يعني يطعم كل يوم مسكينا حتى ينقضي الشهر، وإن شاء جمع ذلك في آخر الشهر فيجمع 30 مسكينا ويطعمهم حتى يشبعهم، هذا إذا صنع الطعام، أو يوزع عليهم طعاما نيئا لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز، كيلو ونصف من الأرز أو من طعام البلد، والأفضل أن يجعل معه إداما من لحم أو دجاج. انتبهوا، إن شاء أطعم في كل يوم، كل يوم يطعم مسكينا حتى ينقضي الشهر، وإن شاء جمع 30 مسكينا وأطعمهم في آخر الشهر، أما أن يجعل ذلك قبل دخول الشهر أو في أول الشهر فلا. ومن أهل الأعذار أيضا المغمى عليه، وقد اختلف العلماء هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم، والذي عليه جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة أنه يجب عليه الصوم، لكن لا يجب عليه الأداء لأنه مغمى عليه. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه يجب عليه الصوم وإن كان لا يجب عليه الأداء، إلا أن هناك أقوالا يعني مخالفة لهذا القول، لكن نقول الذي عليه جماهير العلماء أنه يجب عليه الصوم، أنه يجب عليه الصوم لكن لا يجب عليه يعني الأداء. وهذا الذي ترجح عندي في المسألة بعد دراستها ومراجعة طلاب العلم والمشايخ والمدارسة في المسألة، ترجح عندي هذا القول. لكن المغمى عليه له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يغمى عليه في الليل كله، يعني يكون مغمى عليه من قبل المغرب حتى يطلع الفجر الصادق، فهذا لا يصح صومه وإن أفاق في النهار، لأنه لم يبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل. وقد حكى ابن قدامة بن رشد الإجماع على هذا. والحالة الثانية أن يغمى عليه بعد أن نوى الصيام من الليل، ويستغرق الإغماء النهار كله، وهذا عند جمهور العلماء لا يصح صومه ويجب عليه القضاء. قالوا: لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع، لم يترك، لأنه كان مغمى عليه، فحقيقة الصيام لم توجد منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والحالة الثالثة أن يفيق بعض النهار بعد أن نوى من الليل، نوى من الليل وأغمي عليه ثم أفاق بعد العصر، فأفاق بعض النهار. وهنا جمهور العلماء على أن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ما دام أنه نوى من الليل وأفاق بعض النهار، فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. أيضا من أهل الأعذار الحائض والنفساء، والمعلوم أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر وجوبا ويحرم عليهما الصوم ويلزمهما القضاء، فإن صامت الحائض أو النفساء فإن صومها لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر. فدل هذا على أن الحائض والنفساء لا تصوم، ولو صامت فإن صومها غير شرعي فلا يصح منها. لكن إذا انقطع عنها الحيض في الليل فإنه يجب عليها أن تصوم، ويشترط لصحة صوم الحائض والنفساء انقطاع دم النفاس أو الحيض انقطاعا معتبرا شرعا قبل الفجر ولو بلحظة، والمرأة تعرف انقطاع دمها بعلامته سواء كان القصة البيضاء أو الجفاف. فإذا علمت المرأة أن دم الحيض قد انقطع عنها قبل الفجر ولو بوقت يسير فإنها يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر. أما إذا لم تعلم انقطاع الدم قبل الفجر، لم تعلم انقطاع الدم قبل الفجر ولكنها نظرت بعد الفجر فوجدت الدم قد انقطع، فهذه لا يصح صومها ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء الحيض، ولأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيكون انقطاع الدم قد حصل بعد الفجر فلا يصح صومها في ذلك اليوم. كذلك من أهل الأعذار، وهذا قد لا ينتبه له كثير من الناس، من يحتاج أن يفطر لينقذ معصوما، من يحتاج أن يفطر لينقذ معصوما، يعني مثلا والعياذ بالله حصل حريق شديد وكانت النار شديدة حارة وكان رجال الدفاع المدني لا يستطيعون إطفاء الحريق وهم صوم لشدة الحرارة، وكان هذا يضعفهم جدا، ففي هذه الحال هم من أهل الأعذار ولهم أن يفطروا، وهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام. فلو أن مسلما كان صائما ورأى مسلما أو ذميا يكاد أن يغرق في النهر أو في البحر وكان لا يستطيع أن ينقذه وهو صائم فإنه يجب عليه أن يفطر. أما إذا كان يستطيع أن ينقذه وهو صائم لكنه يضعف ويشق عليه فالأفضل أن يفطر. أما إذا كان يستطيع أن ينقذه وهو صائم ولا يحصل له شيء فإنه لا يفطر. وأختم مجلسنا هذا وآسف على الإطالة بمسألة مهمة جدا ويكثر وقوعها ويكثر سؤال الناس عنها، وهي مسألة من أكل أول النهار لعذر هل يلزمه أن يمسك بقية النهار إن زال عذره؟ مثال ذلك: مسافر أفطر في أول النهار ثم وصل مدينته في أثناء النهار، هل يلزمه أن يمسك بقية النهار؟ بعض الفقهاء يقولون يلزمه الإمساك والقضاء. قالوا: أما الإمساك فلحرمة اليوم لأن اليوم من رمضان له حرمة، ولأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر من غير عذر فيجب عليه أن يصوم. وأما القضاء فقالوا يلزمه القضاء لأن صوم الفريضة يشترط فيه تبييت النية من الليل، وهؤلاء لم يبيتوا النية من الليل. والراجح عندي والله أعلم أن من كان معذورا لكنه كان صائما حال العذر ثم زال عذره يجب عليه أن يمسك باتفاق العلماء. يعني مثلا يا إخوة، رجل كان مسافرا وقال والله أنا لماذا أفطر، سأصوم وصام، ثم لما وصل إلى مدينته رأى امرأته وقد طهرت في أثناء ذلك اليوم فأعجبته وأراد أن يجامعها، فقال أنا كنت مسافرا إذن سأفطر. نقول لا يجوز لك، لا يجوز لك باتفاق العلماء، ما دمت كنت صائما حال العذر فإنه لا يجوز لك أن تفطر بعد زوال العذر. أما إذا كان حال العذر غير صائم ثم زال عذره في أثناء النهار، مسافر كان مفطرا ووصل إلى مدينته، حائض كانت مفطرة ولا بد أن تكون مفطرة ثم طهرت عند الظهر، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه الإمساك، بل يجوز له أن يأكل ويشرب بل ويجامع. فلو أن مسافرا قادما من السفر وكان مفطرا حال سفره فوصل إلى بيته في نصف النهار ووجد امرأته التي كانت حائضا في ذلك اليوم وقد طهرت عند الظهر واغتسلت، فإنه يجوز له أن يجامعها لأنها كانت مفطرة في أول النهار لعذر وقد زال العذر، وهو كان مفطرا في أول النهار لعذر وقد زال العذر. هذا الراجح والله أعلم. لما؟ لأنه قد أذن له في الفطر في أول النهار بالدليل، فلا يرفع فطره إلا بدليل ولا دليل. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. من أكل أول النهار بعذر فليأكل في آخر النهار لو زال العذر. لكن ننبه هنا إلى أنه لا يجاهر بفطره، لا يجاهر بفطره. لماذا؟ حتى لا يتهم، فلو رآه الناس يفطر هم ما يعرفون أنه كان مفطرا لعذر ثم زال عذره، فيتهمون بأنه يفطر في نهار رمضان. والأمر الثاني حتى لا يجرئ السفهاء على الفطر، فإن السفهاء لو رأوه يفطر علنا فإنهم سيتجرؤون على الفطر علنا. هذا ما تيسر جمعه وإراده في ساعة، حيث أخذت على نفسي أن يكون المجلس في ساعة، والحمد لله الذي يسر لي الوفاء بذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.